أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. هل تريد أن تكون مع الصديقة الزهراء عليها السلام في درجتها؟ سؤال قد يبدو أن توجيهه غريب، ومعروف الجواب، أي عاقل لا يرضى بأن يكون مع الزهراء في درجتها؟ إذن ما هو الوجه في جعل هذا السؤال والعنوان، جعل السؤال عنوانا لهذا الخطاب؟ كلنا نريد أن نكون مع الزهراء في درجتها في الجنة إن شاء الله تعالى، لكن وجه السؤال هو معرفة ما يصل به الإنسان إلى تلك الدرجة، وأين هي درجة الزهراء سلام الله عليها؟ إنها مع أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم أجمعين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل هم صلوات الله عليهم الجنة الحقيقية. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، ورضا الله تعالى رضاهم، كما ورد في الحديث النبوي المتواتر: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. وقال الإمام الحسين عليه السلام: رضى الله رضانا أهل البيت. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المعية والملازمة في الدرجة بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم في حديث الثقلين المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي، وإن اللطيف أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا بما تخلفوني فيهما. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمير المؤمنين علي عليه السلام قال له: وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي. هذه هي درجة فاطمة، وهي واضحة لديكم، لكننا نحب أن نستذكر هذا الشرف وهذه المنزلة لفاطمة الزهراء. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابنته الزهراء: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد بذلك أن الزهراء ابنته وتولدت منه فهي جزء وبضعة منه، لأن هذا المعنى يشترك فيه عامة الناس، كل ابن وبنت هما بضعة وجزء من أبيهما وأمهما، وإنما يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن فاطمة عليها السلام جزء من وجوده المعنوي وامتداد مبارك له، وأنها شعاع من شمسه المنيرة. إذا فرع على هذا المعنى أن من أغضبها فقد أغضبه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أكد الإمام الحسين عليه السلام هذا المعنى، وهو أنهم جميعا في درجة واحدة في الجنة، في خطابه الذي ألقاه في مكة المكرمة قبل خروجه إلى العراق، ومما قال عليه السلام: رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لم تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس. تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. أيها الأحبة، لقد شفانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤونة البحث عن إجابة السؤال الذي جعلناه عنوانا للخطاب، وهو: هل تريد أن تكون مع الصديقة الزهراء في درجتها؟ ودلنا على ما يوجب اللحوق به صلى الله عليه وآله وسلم وببضعته الطاهرة عليها السلام في أحاديث كثيرة، كالذي رووه علماء العامة الترمذي في صحيحه وأحمد بن حنبل في مسنده وغيرهم عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ بيد حسن وحسين عليهما السلام فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. ولكن هذه الأحاديث يجب أن تفهم في سياقاتها الطبيعية، أي المعنى الحقيقي للحب ولوازمه وآثاره. والذي نريد أن نجعله محورا لكلامنا اليوم ما رواه الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كفل يتيما وكفل نفقته كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقرن بين إصبعيه المسبح والوسطى. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إذا اتقى الله عز وجل. والحديث مشهور، وإن كان ينقل من دون جزئه الأخير وشرطه، وهو إذا اتقى، لأن هذا الشرط هو شرط لقبول الأعمال وبلوغ هذه المنزلة عند الله تعالى، لكن كفالة اليتيم مضمونة الأجر حتى لغير المتقي، لكن هذا الشرط التقوى إنما هو لبلوغ درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والزهراء، حيث أشار وقال: أنا وكافر اليتيم كهاتين إلى التقى. إذن هذا سبيل يوصلك لتكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في درجته بلطف الله تبارك وتعالى. وقد تواترت الأحاديث في فضل كفالة الأيتام ورعايتهم، منها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتام المؤمنين. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم إلا كتب الله له بكل شعرة مرت يده عليها حسنة. وعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عال يتيما حتى يستغني عنه أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة، كما أوجب الله لآكل مال اليتيم النار. هذا نوع من أنواع اليتم الذي حثنا الله تبارك وتعالى ورسوله على رعايتهم، وأوجب الجنة لمن كفل هذا اليتيم. ويوجد أيتام من نوع آخر هم أكثر عددا، يكاد يمثلون أغلب الناس، وكفالتهم لا تحتاج إلى المال بل إلى الجهد والهمة والإخلاص، وكافلهم يكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كافل اليتيم بالمعنى الأول. تعرفهم لنا جملة من الأحاديث الشريفة وتبين منزلة هؤلاء الكافلين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين. فقد ورد عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام قال: حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه. ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. وعنه عليه السلام قال: قال موسى بن جعفر عليهما السلام: فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد، لأن العابد همه ذات نفسه فقط، وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد وألف ألف عابدة. وعنه عليه السلام قال: قال محمد بن علي الجواد عليهما السلام: من تكفل بأيتام آل محمد صلى الله عليهم أجمعين المنقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم الأسراء في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم ليفضلون عند الله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من أفضل من فضل السماء على العرض على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء. وقد كانت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام تحذو حذو أبيها صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وخصاله الكريمة وهديه وسمته، ومع أن علم الله تعالى سابق بأنها صلوات الله عليها في درجة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، إلا أنها مع ذلك كانت حريصة على أن تكفل هذين النوعين من الأيتام لتؤكد استحقاقها للكون في درجة أبيها في الجنة، وعززت هذا الاستحقاق بالمثابرة والعمل الدؤوب وتحمل كل المشاق في القيام بمسؤولياتها والصبر عليها. وقد ورد في زيارتها سلام الله عليها يوم الأحد: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، وكنت لما امتحنك به صابرة، فقد أدت ما عليها ووفت بما عاهدت ربها عليه من الالتزامات فنجحت في الامتحان بأعلى درجات النجاح. ومن مورد صدقها فيما امتحنت به كفالة الأيتام في المستويين اللذين ذكرناهما، أما الأول فقد شهد الله تبارك وتعالى لها ولزوجها أمير المؤمنين عليه السلام وولديها الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين في القرآن الكريم بإطعامهم اليتيم مع حاجتهم للطعام حبا لله تبارك وتعالى وإخلاصا لوجهه الكريم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ونقرأ في سيرتها صلوات الله عليها أنها طحنت بالرحى حتى مجلت يداها وأشعلت التنور حتى دفنت ثيابها، وما ذلك لإطعام زوجها وبنيها لأنهم خمص البطون وكانوا يكتفون من الطعام بما يسد رمقهم، وإنما كان ذلك لكثرة من تطعمهم وتتكفل بهم كما تشهد به روايات أخرى. ولم تغب عنها الوصية بالأيتام وهي توجع الحياة الدنيا. روي أنه جاء في وصيتها عليها السلام لأمير المؤمنين عليه السلام بالحسن والحسين: يا أبا الحسن ولا تصح في وجهيهما، فإنهما سيصبحان يتيمين من بعدي، بالأمس فقدا جدهما صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم يفقدان أمهما. وأما على المستوى الثاني لكفالة الأيتام فقد كانت لها حركة دؤوبة وهمة لا تعرف التواني والتقصير. روي عن الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام أنه قال: حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء فقالت: إن لي والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء، وقد بعثتني إليك أسألك. فأجابتها فاطمة عليها السلام عن ذلك فثنت فأجابت، ثم ثلثت فأجابت، إلى أن عشرت فأجابت، ثم خجلت المرأة من الكثرة، كثرة الأسئلة، فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فاطمة عليها السلام: هاتي وسلي عما بدا لك، أرأيت من اكتري يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه 100,000 دينار أيدخل عليه؟ فقالت: لا. فقالت: اكتريت أنا، فاطمة سلام الله عليها، اكتريت أنا لكل مسألة بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا، فأحرى أن لا يثقل عليه. سمعت أبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله. لاحظوا، العلم وحده لا يكفي، وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلع على الواحد منهم 1,000,000 حلة من نور. ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: أيها الكافلون لأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله، الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أئمتهم، هؤلاء تلامذتكم والأيتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم، فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا، فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم، حتى أن فيهم، يعني في الأيتام، لمن يخلع عليه 100,000 خلعة، وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم. ثم إن الله تعالى يقول، وما زال الرواية الزهراء سلام الله عليه، ثم إن الله تعالى يقول: أعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم وتضعفوها لهم، فيتم لهم ما كان لهم أن يخلعوا عليهم ويضاعف لهم. وقالت فاطمة عليها السلام: يا أمت الله، إن سلكة، أي سلكا، من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس 1,000,000 مرة، وما فضل فإنه مشوب بالتنغيص والكدر. أيها الإخوة، أيها الأخوات، لنتأسى بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء حتى نكون معها ومع أبيها الرسول الكريم صلوات الله عليهم أجمعين في درجتهما في الجنة بكفالة كلا النوعين من الأيتام. فبلدنا اليوم يعج بمئات الآلاف من الأيتام بسبب ما تعرض له من جرائم القتل والبطش والحروب والمقابر الجماعية في عهد صدام المقبور، ولجرائم القتل المنظم والإرهاب والفوضى المتعمدة والقتل العشوائي في عهد الاحتلال. وهؤلاء الأيتام في الوقت الذي يشكلون فيه مسؤولية على الأمة جميعا تقتضي احتضانهم ورعايتهم وتربيتهم، وإلا تحولوا إلى جيل كامل من المجرمين والقتلة والمرضى النفسيين والمنحرفين أخلاقيا والحاقدين على المجتمع. في الوقت نفسه هم يمثلون فرصة عظيمة للطاعة امتثالا للتوجيهات النبوية الشريفة المتقدمة. أما النوع الثاني من اليتيم، أي المنقطعين عن إمامهم والجاهلون بأحكام الشريعة، فهم صفة أكثر الناس، فإنهم بين جاهل بالشريعة لا يعرف حتى الأحكام الأساسية التي يبتلي بها يوميا كالوضوء والصلاة والغسل وبعض المعاملات، وبين مفتون اضطربت في ذهنه الأفكار وعصفت به الضلالات، وبين متورط في المعاصي بسبب غفلته وعدم وجود من يعظه ويذكره بالله تعالى، وبين إمعة ينعقون مع كل ناعق كما وصفهم الحديث الشريف، وبين ضعيف أو مستضعف يحتاج إلى من يقوي فيه عقائده ويشد إيمانه. ولعلكم تعرفون أكثر مني مصادق ذلك من خلال احتكاككم بالناس واطلاعكم على البيئة التي تعيشون فيها، ولعل بعضكم اطلع على الكثير مما ذكرت من خلال التجمعات الكبيرة التي تحصل في بعض المناسبات الاجتماعية والدينية وغيرها. فأمامكم فرصة واسعة لنيل القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وأن تكونوا بدرجتهما في الجنة، وذلك برعاية الأيتام من النوع الأول وكفالتهم في المساعدات المالية ورعايتهم وتربيتهم وإنشاء مؤسسات الحضانة والتعليم والترفيه لهم ونحوها. وقد أذنت المرجعية بصرف قسم كبير من الحقوق الشرعية لكفالة الأيتام. والفرصة الأوسع التي أمامكم هي كفالة الأيتام من النوع الثاني، وهي مساحة للجميع، إذ ما من أحد منكم إلا ويعرف مسألة شرعية أو حديثا شريفا أو نصيحة مفيدة. فلننظم جميعا ببركة الزهراء عليها السلام حملة واسعة نقوم خلالها بتعليم الناس كل كلمة مفيدة أو موعظة تسمعونها أو مسألة شرعية تتعلمونها أو عمل صالح تهتدون إليه أو نصيحة ترشدهم وتصحح أخطاءهم وغيرها كثير. فلا تبخلوا بكل ذلك على الناس، سواء داخل الأسرة أو لزملائكم في العمل أو المنطقة أو رفقائك في السفر، وانقلوها لأكبر عدد منهم ليزداد أجركم وتحظون برضا الله تبارك وتعالى والمنزلة الرفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام والصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله عليها. فهذه الوظيفة ليست حكرا على الحوزة العلمية، بل هي مسؤولية كل من تعلم ولو مسألة واحدة. وأنتم شيعة أمير المؤمنين فاحفظوا وصيته بالأيتام عند وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، الأيتام بكلا المعنيين. وقد رويت وصيته سلام الله عليه في الكافي بسند صحيح، ومما جاء فيها الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة، كما أوجب الله لآكل مال اليتيم النار. وتأسوا بإمامكم المهدي الموعود صلوات الله عليه، فإنه مع ما يعانيه من ألم الغيبة عن ممارسة دوره الكامل في حياة الأمة، فإنه لم يغفل لحظة عن رعاية شيعته قال عليه السلام: نحن وإن كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أرانا الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الفاسقين، فإننا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. أيها الأحبة، إننا نركز في إحيائنا لقضية الزهراء عليها السلام على جانب المظلومية، وهي لعمري صفحة مهمة في حياتها، لأنها تلقي الضوء على كثير من قضايا الأمة، وتميز الحق والباطل، وتؤسس للمعتقدات الحق والمسار الصحيح الموصل إلى رضا الله تبارك وتعالى. وقد اهتدى من خلالها خلق كثير، لكن الاقتصار عليها على المظلومية فقط يحرم الأمة من الصفحات الأخرى من حياة الزهراء عليها السلام، التي هي بحق مدرسة لكل الناس وسفر خالد تلهن منه الأجيال. فلا تحرموا أنفسكم من الاستفادة من هذه المدرسة المباركة بإذن الله تعالى وبفضله وبرحمته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.